إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أننا على مشارف توديع شهر الصيام والقرآن بعد أن عشنا أيامه ولياليه تغمرنا النفحات الربانية وتحفنا الإشراقات الإلهية ولا ندري أيدركنا رمضان آخر أم لا يدركنا ولا ندري إذا خرجنا منه بجائزة الحق تبارك وتعالى وزاد التقوى أم بقينا كما عهدت من الأيام من قساوة القلوب وجفاء الطباع والبعد عن الاستقامة من يرد ملك الجنان فليدع عنه التوالي وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم فإن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان عباد الله هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا يتلى ويسمع وهو القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب والمعاصي فهي لا تبصر ولا تسمع كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة وكم يتوالى علينا شهر الصيام وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن الصفوة ولا الشيخ ينتهي عن فعل القبيح فيلحق بأهل الصفوة أين نحن عباد الله من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه واختاروا الصفوة. ألا إنا لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي الوطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عباد الله، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. لمن فاته اغتنام الفرصة فيما سلف من أيامه ولياليه الأولى، فمن خصائص هذه العشر إكرام الله تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بفتح مكة البلد الأمين في السنة الثامنة للهجرة، حيث صار هذا البلد الأمين الكريم بعد هذا التاريخ الأشم بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد بعد الشرك، والإيمان بعد الكفر، والإسلام بعد الاستكبار. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة بعد أن أخرج منها من غير اختيار وطواعية، دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا، قد طأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن جبهته الشريفة تكاد تمس رحله وهو يقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ومن جملة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفتح المشهود، وهو أن يريد أن يدخل الإيمان والأمن والسلم والسلام إلى قلوب أعدائه الذين نصبوه العداء وأذوه غاية الإيذاء حتى طردوه من مهد الطفولة والتربية والرعاية. قال عليه الصلاة والسلام يومها كلمته المشهورة: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالمسجد الحرام، أتى إلى الكعبة فطاف بها على راحلته، وكان حولها يومئذ 600 صنم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس كان معه وهو يتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فجعلت الأصنام والأوثان تتهاوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الكعبة فدخل فيها فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، فصلى فيها عليه الصلاة والسلام وصار بعد ذلك هذا البلد بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد ورفع شعاره واندحر الشرك وتبدد ظلامه. ولله تبارك وتعالى الحمد والمنة على عباده إلى يوم القيامة. بهذا الفتح المبين تم نصر الله عز وجل، وتحقق وعد الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وصارت الشوكة لأهل الإيمان يعبدون الله عز وجل لا يخافون على أنفسهم شيئا مما كانوا يخافونه من قبل، حتى أمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحيوان والطائر، بل أمن فيه الأشجار والأحجار من أن تمس أو تقطع أو يساء إليها. هذه حرمة البيت، وهذا هو الأمن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما كان معه من هذا الدين العظيم وسماحته الذي يصدق عليه أنه دين الله تعالى الخاتم الذي يتميز بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه. من خصائص هذه العشر عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر ما يجتهد في غيرها، أي في أنواع العبادة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يفسر هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان إذا دخل العشر الأواخر اجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، تقصد العشرين الأولى من رمضان، فإذا دخل العشر شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث عباد الله دليل على فضيلة هذه العشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر ما يجتهد في غيرها. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة قرآن وصدقات وغيرها. ومما يدل على فضيلة هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يشد مئزره، أن يعتزل نساء ليتفرغا للذكر والطاعة والعبادة، أي عبادة الله تبارك وتعالى، ويحيي ليله بالقيام وغيره. ولهذا كان من السنة أن يكون إحياء المسلم لهذه الليلة بجميع أنواع العبادات التي تعد من الطاعات الخاصة برمضان ولا سيما في العشر الأخير. وأما ما يفعله بعض الناس ظنا منهم أن إحياء ليلة القدر لا تكون إلا بالقيام، فهذا خطأ من وجوه، لأن إحياء الليل أو تلبس ليلة القدر لا تكون إلا بجميع هذه الأنواع من الطاعات المجتمعة، يكون فيها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستعداد لذلك حتى تناول السحور إذا كان بنية إحياء الليل دخل في إحياء الليل. يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. فإحياء الليل الثابت يكون بالقيام وغيره، والذي نفته عائشة أم المؤمنين أن يكون إحياء الليل بالقيام فقط. فليتنبه لمثل هذا رحمني الله وإياكم. ومما يدل على فضيلة هذه العشر عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله فيه حرصا على اغتنام هذه الليالي المعدودات المباركات، لأنها فرصة العمر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن العاقل أن لا يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وعلى أهله، حرصا منه على طلب الغنيمة والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليالي المباركات. فلا يدري الإنسان
ربما يصادف نفحة من نفحات المولى تبارك وتعالى فيستجاب لدعائه ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيرزق سعادة تقمر قلبه وروحه ينتفع بها في الدنيا والآخرة. وإنه من الحرمان العظيم عباد الله والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون مثل هذه الأوقات الغالية النفيسة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل واللغو الذي يجلب لهم الأوزار والآثام، ولا يلتفتون إلى ما في هذه العشر من الغنائم الباردة. وهذا كله في الحقيقة من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وإغوائهم له. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من بركات ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف عباد الله هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون وهو من السنن الثابتة كتابا وسنة. قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده. ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذه عباد الله بعض الأعمال والوظائف، جدير بالمؤمن العاقل أن يكون له منها نصيب وحظ، فلا يفوت هذا الخير على نفسه، وليستعن بالله عز وجل على هذه العبادة، فإنه إذا لم يكن من الله عون للعبد خاب في سعيه بل خاب في عبادته. يدل على ذلك أن الله عز وجل تعبدنا في آية عظيمة في القرآن في سورة الفاتحة لما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تتحقق هذه العبادة ولا تصدق إلا بتوفيق من الله عز وجل وطلب العون والمدد منه جل وعلا. وكما كان يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أيقظ العالم من سبات وجمعه من شتات وهداه من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أعظم بركات العشر الأخير من رمضان ليلة القدر المباركة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي وشرفها على أيام وليالي السنة، وقد من الله عز وجل بها على هذه الأمة بجزيل فضلها وثوابها وأشاد بخيرها وبركتها في موضعين من كتاب الله الكريم، أما الموضع الأول فهو قوله تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فوصفها الله عز وجل، وصف الله تعالى هذه الليلة بأنها مباركة لما فيها من كثرة الخيرات والبركات والنفحات، والبركة كثرة الخير ودوامه، ومن بركتها أن القرآن ينزل فيها، ووصفها بأنه يخلق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر، ومن كل أمر حكيم من أوامر الله سبحانه وتعالى المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل. وأما الموضع الثاني الذي أشاد الله عز وجل فيه بفضل هذه الليلة هو تلكم الصورة الكريمة في الجزء الأخير من القرآن، وهي صورة القدر، يقول فيها المولى تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه السورة عباد الله اشتملت على فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله تعالى أنزل فيها هذا القرآن الذي به هداية البشر وبه سعادتهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفضيلة الثانية المذكورة في هذه السورة ما جاء فيها من ما جاء في الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. وقد قال العلماء أن الله عز وجل إذا قال لنبيه الكريم وما أدراك، فاعلم أنه سينبئه ويخبره بذلك الأمر الذي كان خافيا عليه عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها ومعهم جبريل، وهي لا تنزل إلا بالخير والبركة والرحمة. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العذاب والعقاب بما يقوم به العباد من طاعة الله عز وجل وتقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان. الفضيلة السادسة أن الله تعالى أنزل في فضل ليلة القدر صورة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر عباد الله، من فضائل هذه الليلة أن العبد لو أنفق من عمره ما يزيد عن 80 سنة لا ينقطع عن صلاة وصيام وذكر وطاعة وعبادة، فإنه لن يبلغ ثواب وأجر هذه الليلة المباركة، لأن الخير فيها عميم والأجر فيها جزيل، والمحروم من حرم خيرها. ثبت في سنن ابن ماجه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الشهر حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة القدر عباد الله موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما روى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: هي في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هي إلى يوم القيامة، لكن فضلها وثوابها وأجرها مختص والله أعلم بهذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة المرحومة بفضيلة الجمعة وغيرها من الفضائل. وليلة القدر عباد الله تكون في العشر الأواخر من رمضان، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب إلى الأشفاع، ولا يعني أنها لا تكون في الأشفاع مطلقا كما يظن بعض الناس، لكن هي أقرب إلى الأوتار منها إلى الأشفاع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين أنه قال: تحروا، وفي رواية: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان، فإن عجز العبد أو ضعف فلا يغلبن على السبع الأواخر، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأخير، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ويفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن التمسها فليلتمسها في السبع الأواخر. وذلك أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوا في المنام ليلة القدر وأنها في السبع الأواخر، يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وأقرب الأوتار في أيام العشر الأواخر ليلة 27، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأرجح أنها في الوتر من العشر الأخير وأنها تلتقي، يعني تكون في عام ليلة 27 وفي آخر ليلة 25 وفي عام آخر ليلة 21، تبعا لحكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وإرادته جل وعلا. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. والله سبحانه وتعالى قد أخفى عالمتها وأمارتها من أجل أن يجتهد العباد في طلبها بالأعمال والطاعات التي يجتهدون فيها، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. ومن الحكمة أيضا أن الله عز وجل أخفاها على عباده ليتبين من هو حريص على طلب الشيء فيجد في تحصيله والظفر به ممن هو كسلان متهاونا في طلبها وإدراكها. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فبصالح الأعمال نفسك فاجعل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ليلة القدر قد رفعت بسبب تخاصم أناس من المسلمين، لما ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين يخاصم أحدهم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. ومع ذلك فإنه قد يظهر لبعض العباد شيء من علاماتها وأمراتها، كما ظهر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى في نومه أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في ماء وطين كما ثبت عنه ذلك في الصحيح. ومن لم يظهر له شيء من ذلك أمكن أن يتعرف عليها في صبيحتها، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها قسط حتى ترتفع. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر ليلة طارقة سمحة، لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. هذا الذي ورد عباد الله في علاماتها وأمراتها مما ثبت في الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء أنه تسجد أن الشجر يسجد في ليلتها والمباني تنام والسماء تفتح أو تقلب وتخرج منها الأنوار أي من أبراج السماء، فهذا في الحقيقة من خرافات العامة والاعتقادات الفاسدة فلا يلتفت إليه. فهذه عباد الله ليلة القدر، وقد عرفتم ما فيها من فضل. ليلة القدر فيها يفتح الباب ويقرب الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد على السائلين الجواب ويكتب فيها للعاملين عظيم الأجر والثواب، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها فهذا أوان الطلب، واحذروا الغفلة ففي الغفلة كل العطب. وإنه من المؤسف حقا ونحن في هذه العشر المباركات وفي هذه الليالي المعدودات من هذا الشهر الفضيل في زمن تمتلئ النفوس والأرواح بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعمر القلوب باليقين والطمأنينة والإيمان، أن يسعى فئام هداهم الله في وطننا الحبيب، فئام هداهم الله سبحانه وتعالى، دينهم واحد وقبلتهم واحدة ومصيرهم واحد إلى الاقتتال والتناحر وسحب الأرواح وسفك الدماء وتدمير الممتلكات وزعزعة الأمن والاستقرار. ما عظم حرمة الشهر ولا نظروا إلى هذه الليالي المباركات ولا التفتوا إلى حرمة دم المسلم وماله وعرضه، ولا اعتبروا بما حصل لجيرانهم وبقية الشعوب الإسلامية التي تعاني الخراب والدمار والقتل والتشريد، لا لشيء إلا الاستجابة لنعرات الجاهلية وإذكاء نار الفتنة والعداوة. والله أيها الإخوة، لو كان في بلدنا أو في أي بلد إسلامي يعيش معنا يهود صهاينة وقد أعطيناهم العهد والأمان، لا يجوز لأحد منا مهما كان أن يمسهم بنصف كلمة يهينهم ويدينهم بها. فكيف بقتلهم وزحفهم؟ وافهموا مني هذا الكلام حتى قد لا يقول قائل كيف يقال اليهود أو النصراني، ما دام أعطيت العهد له إما عهدا وإما أمانا فإنه لا يجوز أن تتعد عليه إلا بما أوجبه وأمن عليك الشر. فهذا عباد الله لا بد علينا أن نعود إلى رشدنا وأن نعود إلى الحق وإلى تحكيم الشرع. لماذا لا نسعى في هذا الشهر الفضيل فيما تبقى لنا من هذه الأيام إلى خامات الإيمان الموجودة في أنفسنا، إلى كنوز التقوى التي أكرمنا الله تعالى بها في هذا الشهر الفضيل، ونغلب منطق الحكمة والعقل في إدارة وتسيير مثل هذه القضايا التي قد يثيرها بعض الناس لأجل مصالح ضيقة لا تمت بصلة إلى مصلحة الأمة الجامعة. فكونوا عباد الله على حذر وتنبهوا وتيقظوا، واعلموا أننا ننعم الآن بنعمة عظيمة هي نعمة الأمن، والله لا يشعر بها الإنسان إلا إذا زالت عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه، عنده قوت يومه معافى في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. عظموا عباد الله نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، اذكروا فضل الله عز وجل عليكم إذ جعلكم أمة واحدة ورزقكم هذا الأمن والاستقرار في مثل هذا الوطن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الأمن والأمان والسلم والسلام في جميع بلاد المسلمين حتى لا يبقى منه شبر إلا وقد ساده الأمن والاستقرار وحل في نفوس أهله الإيمان واليقين وتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تفتنا في أوطاننا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم جنبنا فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا ممن صام شهر رمضان وقامه. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ففاز بعظيم الثواب والأجر. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المقيمين لشعائرك المعظمين لحرماتك يا رب العالمين، وقنا السيئات، واجعلنا من عبادك في الغرفات آمنين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.